إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن الله سبحانه قد رغب العباد على فعل الخير. قال الله جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال الله سبحانه: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وقال سبحانه: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وإن من خصال الخير وأعمال البر التي لها من المنزلة والرتبة ما بينه الله عز وجل في كتابه وبينه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، لهي عبادة الصدق، فإن كل واحد منا يحتاج إليه في معتقده، يحتاج إليه في قوله، يحتاج إليه في فعله، يحتاج إليه في توحيده، يحتاج إليه في طهارته، في صلاته، في زكاته، في صيامه، في حجه، يحتاج إليه في أمره ونهيه، يحتاج إليه مع زوجته، ويحتاج إليه مع أبنائه، ويحتاج إليه مع أرحامه، ويحتاج إليه مع القريب والبعيد والعدو والصديق، كيف لا ورتبة الصديقية التي لا يصل إليها المسلم إلا بتمام الصدق قولا وفعلا. مرتبة الصديقية هي مرتبة بعد النبوة، كما قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان: وأفضل الخلق بعد الأنبياء الصديقون. لهذه الآية، لهذه الآية الكريمة، أيها المسلمون عباد الله، الصدق يقول فيه ابن فارس: الصاد والدال والقاف يدل على أصل واحد، وهو القوة في الشيء قولا وغيره، ومن ذلك الصدق سمي به لقوته في نفسه، فالصدق قوة، وضده وخلافه كذب لأنه باطل. قال: وأصل هذه التسمية من قولهم شيء صدق، أي صلب، ورمح صدق أي صلب. والصدق ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين أقوال أهل العلم في بيان حده، قال رحمه الله: الصدق موافقة السر النطق، أن يوافق سرك نطقك فلا تنطق، ونطقك يخالف سرك. قال: وقيل مطابقة الواقع، أن يكون كلامك مطابقا للواقع. وقيل استواء السر والعلانية. وقيل كلمة الحق في موطن الهلكة. وقيل قول الحق عند من تخشى بطشه وتأمل نواله. هذا هو معنى الصدق، وهي معان متقاربة، بمعنى أن يكون نطقك موافقا لسرك، وأن لا يكون تفاوت بين السر والنطق، وإنما يكونا سويا متطابقين متوافقين. هذا هو الصدق. فأنت يا أيها المسلم تأمل فيما تقول، وتأمل فيما تفعل، وتأمل فيما تأتي وتذر، هل ذلك يطابق سرك أو لا؟ فإن كان كذلك فهذا هو الصدق، فاستمسك به، وإن لم يكن كذلك فراجع نفسك وحاسبها وأقمها على الصواب، أن تكون موافقة للسر. الصدق عباد الله عبادة عظيمة، حملها كحمل الجبال الرواسي، ولا يطيقها إلا أهل العزائم، بخلاف الرياء والكذب فإنه خفيف كالريشة، خفيف كالريشة، الكذب خفيف، الواحد يكذب ولا يبالي، لكن الصدق ثقيل. الصدق حمل شديد، الصدق يحتاج إلى مراقبة مع الله عز وجل، لأن الإنسان يريد أن يظهر أمام الناس بمظهر حسن وبصورة طيبة، فهو دائما يذكر عن نفسه ما يظهر للآخرين أنه كذلك في السر، وكلنا نحتاج إلى أن نراقب الله في ذلك وأن نحاسب أنفسنا في سيرنا وفي أمرنا وفي نهينا وفي قولنا وفي فعلنا وفي كل شيء، أن نراقب الله في ذلك. كيف نحن مع هذا الخلق، مع خلق الصدق؟ كيف نحن مع هذه العبادة؟ هل نحن ممن يقوم بها حق قيام ويؤديها على التمام وعلى أكمل الأوجه وأحسنها؟ ومما يبين لنا عظيم الصدق أن الله عز وجل وصف كلامه بأنه أصدق الحديث، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. فكلام الله وأخباره ووعوده صادقة لا تتخلف عن الواقع، أخبار الله ووعوده صادقة وكائنة لا تتغير ولا تتبدل. وأنت يا عبد الله إذا سمعت خبرا عن الله من كتابه، ووعدا عن الله من كتابه، فكن على يقين من صدق الله عز وجل، فإن كلامه هو أصدق الكلام، وحديثه هو أصدق الحديث، ومقاله هو أصدق المقال. لن يكون أحد أصدق من الله عز وجل أبدا إلا من كان أيده، فيكون صدقه من تأييد الله عز وجل له، كما أيد الله عز وجل الأنبياء، وأيد الله عز وجل رسله وطمأن قلوبهم، فكانوا أصدق الخلق وأبعد الناس عن الكذب وعن قلب الحقائق وعن كتم الحق، فكانوا صادقين في سرائرهم ونواياهم، صادقين في أقوالهم وأفعالهم، صادقين في أوامرهم ونواهيهم، صادقين في أخبارهم، صادقين فيما يحدثون به عن ربهم سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وقال الله عز وجل: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقال الله عز وجل في شأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أنزل الله عز وجل هذا في كتابه مصدقا خبر القائلين، وصدق الله ورسوله. ولهذا كان يقول بعض الصحابة كابن مسعود وغيره: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. على تصديق من الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنزل علي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها المسلمون عباد الله، الناس في الصدق على مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الصديق، المرتبة الثانية مرتبة الصدوق، المرتبة الثالثة مرتبة الصادق. أما الصديق فهو المبالغ في الصدق، المتبع للأنبياء الذين هم على كمال في المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام مع إخلاص الدين لله ظاهرا وباطنا. وقيل الصديق هم الذين آمنوا بالله وبرسوله. قال الله عز وجل: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. قال ابن القيم رحمه الله: والإيمان التام، الإيمان التام يستلزم صدق القول في القلب وفي العمل وفي الدعوة والصبر عليه. هذا هو تمام الإيمان بالله وبرسله، أن يكون عالما عاملا داعيا إلى ما علم وبه عمل، وأن يكون صابرا على ذلك. وقيل الصديق من صدق الله عز وجل في وحدانيته وصدق رسله وصدق بالبعث وقام بالأوامر فعمل بها. ذكر هذا البغوي رحمه الله في تفسيره. وقيل الصديق هو الذي علم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا وصدق ذلك تصديقا كاملا في القصد وفي العلم وفي القول والعمل. وهذا قاله بنحو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية. والحاصل أن الصديق من كان صادقا في الظاهر والباطن، وأنه كان مبالغا في الصدق لا شك عنده والارتياب، وأنه كان عاملا بالعلم ظاهرا وباطنا داعيا إليه وصابرا فيه، فهذا هو الصديق. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أبي بكر الصديق، فهو صديق هذه الأمة. وأما الصدوق فهو كثير الصدق، والصادق اسم لمن صدق في القول والفعل. وأرفع هذه المراتب هي مرتبة الصديقية، ولا يصل إليها العبد إلا بتحري الصدق في القول والعمل والدعوة والصبر مع العلم وإخلاص الدين لله والتجريد لمتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد ذكر الله عز وجل 5 أشياء في كتابه مضافة إلى الصدق: مدخل الصدق، ومخرج الصدق، وقدم الصدق، ومقعد الصدق، ولسان الصدق. وهذا يبين لنا عظيم أمر الصدق. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال إبراهيم الخليل عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وحاصل هذه الأشياء 5 أنه الحق الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله، وهو ما يكون مع ما به وله من الأقوال والأعمال وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة. فيا أيها المسلم احرص على الصدق، فإن من حرص على الصدق بلغه الله عز وجل عالي الرتب وأشرف المنازل وأكرم الأحوال. فاحرص يا عبد الله على الصدق، وكن من أهل الصدق، وتحرى الصدق. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل أثنى في كتابه على الصادقين والصديقين الذين هم أرفع درجة في الصدق، وهي درجة بعد النبوة. والنبي صديق وزيادة، فكل نبي صديق، وليس كل صديق نبيا. نعم، فلا يفهم من هذا أن الأنبياء ليسوا صديقين، لا، بل الأنبياء ما كانوا أنبياء إلا لعظيم صدقهم، فهم صديقون وزيادة. ولهذا فكل نبي صديق، وليس كل صديق نبيا. قال الله عز وجل مثنيا على الصديقين ومظهرا منزلتهم، وهكذا في آل الصدق: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا ثناء على المرسلين أنهم صدقوا. وقال الله عز وجل: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. صدق المرسلين على الحق. وقال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. جمع بينهما الصديقية والنبوة. وقال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وقال الله عز وجل حاكيا عن ذلك الرجل: يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان. وقال الله عز وجل: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. وقال الله عز وجل في كتابه العزيز: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وهذا في مقام الثناء عليها، وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا ثناء عليهم وإظهار لعظيم منزلتهم أن يكون العبد مع أهل الصدق ولا يتخلف عنهم، لأن مجالسة أهل الصدق تعين على الصدق وتأمر بالصدق وتحث على الصدق، بخلاف الذي جالس على الكذب فإنه يأخذ منهم ويتخلق بأخلاقهم فيصير كذابا عياذا بالله من ذلك. ولما كان الصدق مرتبة حميدة ومن كان عليها كان مقبول القول، سعى المشركون بكل ما أوتوا من قوة إلى اتهام النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا كاذب وقالوا كذاب وقالوا مفتري، لأن الناس في الجاهلية كانوا يكرهون الكذب ولا يرغبون فيه، وإنما يتجاسرون عليه بسبب ما عليهم بسبب ما هم فيه من الباطل، فلهذا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كانوا يقولون فيه في الجاهلية: الصادق الأمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: لو أخبرتكم أن خيلا تغزوكم أو تصبحكم وتمسيكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. وفي رواية: أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم. فلما جاءهم بالحق كذبوه. وهذا شأن أهل الباطل، تكذيب الأنبياء وتكذيب أهل الحق. ولهذا قال الله عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك أنت فقط، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فنبينا صلى الله عليه وسلم أراد المشركون أن ينفروا الناس عنه وعن دعوته وما جاء به من الحق، فرموا بالكذب وبالتهم من أجل أن ينفروا عن دعوته عليه الصلاة والسلام. وهكذا جرت عادة أهل الباطل، إذا أرادوا التنفير من حملة الحق ودعاة الحق وصفوهم بهذه القبيحة وأنهم كذابون من أجل أن ينفروا الناس عنهم. ولكن الصدق له قوة، الصدق له قهر، الصدق له غلبة، وإن غطي هذا الصدق بأمتن غطاء وأقوى كساء فإنه لا بد أن تخترق قوته تلك الأغطية وأن تتجاوز تلك الأكسية وأن يخرج نوره وأن يشع ضياؤه، كما ظهر صدق نبينا صلى الله عليه وسلم. كان الناس يتبعونه رجلا رجلا، فردا فردا، تحذير وكذب وتلبيس ودجل على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينفروا عن دعوته. لكن هو حق ونور وضياء وصدق له قوة، فلا بد أن يعلو وأن يظهر. أدرك ذلك صاحبه أو لم يدركه، فإن من علمائنا من مات وهو بالسجن يغمز فيه ويلمز حتى ظهر صدقه بعد موته وعرف الناس منزلته ومكانته. ولا يزال الناس يأخذون من علمه وينهلون من فقهه. وهكذا يوطن أهل الحق أنفسهم على ذلك، فإذا كذب عليه فلا يشمئز وينهار ويضعف. لا يا أخي، إذا كنت صادقا فاعلم أن حبل الكذب قصير وأن الباطل على زمن يسير، والحق يثبت والباطل يزحزح، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلا بد من صبر. وكان شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله يكلم طلبة العلم والدعاة إلى الله، الذي ما يريد أحد يتكلم فيه يجلس في بيت أمه، معناه الذي يقوم بالحق ويدعو بالصدق لابد أن يتكلم فيه وأن يبتلى. هذه طريق محفوفة بالشوك، فلابد أن يوطن كل مستقيم نفسه على ذلك، أن يثبت على الحق وأن يصبر عليه وأن يسلي نفسه بما حصل للأنبياء وما حصل للأولياء وما حصل للعلماء وما حصل للفقهاء وما حصل لأهل الحق وحملة الحق وأوعية الحق ودعاة الحق والعاملين بالحق والداعين إلى الحق والصابرين على الحق، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولا يكون اليقين إلا مع تمام التصديق بوعود الله وأخباره، فلا يستعجل فرجا ولا ينهزم لما يرى من شدة التكالب وإنما يثبت بثبات الجبال الرواسي، فإنما هي رياح وعواصف عما قريب تتقشع وتبتعد، وتبقى الجبال جبالا والرجال رجالا، وأما أهل الباطل فيذهبون كما أخبر الله سبحانه في كتابه العزيز. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نحن نحتاج والله إلى الصدق مع الله عز وجل في دعوتنا، وإلا فإننا والله نخشى أن نبتلى في ديننا، وهذا أعظم البلاء أن نبتلى في ديننا، وأن نصرف عن استقامتنا، وأن ننصرف عن تمسكنا بالحق. فيا أيها المسلمون، علينا جميعا بالصدق، أن نتمسك بالصدق، وأن نعض على الصدق. الصدق حلو وهو المر، الصدق لا يتركه الحر، جوهرة الصدق لا زينة يحسدها الياقوت والدر. ما عاد الأهل الباطل الأنبياء إلا من أجل صدقهم، وما عادوا الأولياء إلا من أجل صدقهم، وما عادوا الأزكياء إلا من أجل صدقهم. فلماذا أنت تصدق الحديث وتصدق في العمل ولا تريد أذية ولا امتحانا ولا اختبارا ولا ابتلاء؟ إنما يكون عندك ضبط نفس ورد الأمر إلى الله، وعدم الاستنصار للنفس، وألا تشجع على أن ينتصر إليك وأن ينتصر لك. أنا ما أحب أحدا ينتصر لي أبدا، إنما الانتصار يكون للحق، ويكون للسنة، ويكون لدين الله عز وجل. وصاحب الباطل على باطل، صاحب الشر على شر، على أي نحلة كان. ولكن لابد أن نصلح قلوبنا وأن نعالج أنفسنا، وأن ننظر في عيوب قلوبنا وعيوب أسماعنا وعيوب أبصارنا، فإنا لن نؤتى إلا من قبل أنفسنا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. أوصي نفسي وإخواني بالصدق مع الله عز وجل، وأن نكون لاجئين إليه، عائدين إليه، راغبين فيه، راهبين من أن نعلق قلوبنا به، وأن نعلق قلوبنا بالحق، وألا نلجأ إلى الباطل والكذب، وألا نغالط أنفسنا، وألا نضحك عليها. فلسنا بأعزاء عند الله عز وجل إلا بالحق، فإن تمسكنا به أعزنا الله، إن تمسكنا به أكرمنا الله، إن تمسكنا به قوانا الله، وإن رجعنا إلى أنفسنا وركنا إلى شهرتنا أذلنا الله. نعم والله. فالله الله عباد الله في الصدق، لنكن صادقين. والله ما ينحرف منحرف، ولا يزيغ زائغ ممن عرف هذه الدعوة ونصرها وكان من أهلها إلا بسبب عدم الصدق. فأمر الصدق أمره عظيم، لابد أن نحاسب أنفسنا في السر والعلن، كما ننصح غيرنا
أن ننصح قلوبنا وأن نسائلها في السر والعلن، وأن نكون مراقبين لله سبحانه وتعالى. احفظ الله يحفظك. إذا راقبنا الله في السر والخلوة وفي الباطن حفظنا الله عز وجل حتى نلقاه. وإذا غالطنا فالمغالطة لها وقت، لها زمن. تغالط من يا أخي؟ نغالط من؟ نغالط العليم الخبير؟ نغالط السميع البصير؟ نغالط الذي لا تخفى عليه خافية؟ يا عبد الله أمرك مكشوف وقلبك لله عز وجل معلوم، فإن الله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إنه يعلم الجهر وما يخفى. يا عبد الله تذكر مواقف القيامة وأغوالها العظام وشدائدها الجسام، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. من يسترك؟ من يدفع عنك؟ من يحامي عنك؟ من يشفع لك؟ من يقول أنا لك؟ وسرك صار مفضوحا وباطنك صار علنا، يشهده الأول والآخر، يشهده رؤوس على رؤوس الخلائق. فيا عبد الله اتق الله، اتق الله، تستر عن الناس شرك وتظهر لله عيبك. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. آيات عظيمات ومواعظ جليلات، لا بد أن نعالج أنفسنا وأن نصلحها، أن نكون في أقوالنا لله وفي أفعالنا لله وفي أوامرنا لله وفي نواهينا لله حذاري حذاري، أن ننتصر لأهوائنا، أن ننتصر لآرائنا، أن ننتصر لشهواتنا، أن ننتصر لملذاتنا. هذا طريق الحرمان وسبيل الخذلان ومفتاح باب الشيطان. إنما نحرص على الحق والتمسك بالحق وعلى ما يعين على العمل بالحق والثبات على الحق، فإن أهل السنة والجماعة مستهدفون، مطاردون من الداخل والخارج، من أعداء الإسلام، من أمريكا وبريطانيا وغيرهما، من الدول الكافرة والدول الفاجرة، وهكذا من الداخل من الرفض ومن التصوف ومن تستر بستار الخير وبستار الدين، كل يريد الإطاحة بدعوة أهل السنة، خصوصا من الإخوان المفلسين الذين لا يرقبون في أهل السنة إلا ولا ذمة. أقوالهم شهيرة، مقالاتهم مسطرة معلومة، لا تغفلوا عنها يا أهل السنة. الإخوان المفلسون لهم حنق شديد عليكم. ألم يكونوا يقولون أول ما نطلع على الحكم نبدأ بكم، نبدأ بكم، يعني نحن أول الكافرين ونحن أول الفاجرين ونحن أول أعداء الله، لسنا في الرتبة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، أول ناس؟ ماذا تفهمون من هذا؟ فكونوا على نباهة، وإن أعطوك كلاما حسنا فحاله كما قيل، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. حذاري حذاري، وعلينا أن نتماسك وأن نتآزر على الحق وعلى دين الله عز وجل، وأن نلزم غرز علمائنا وأن نتمسك بذلك، وأن نرجع إلى من له البصيرة وهو يعتبر مرجعنا في الفتن وفي النوازل، ألا وهو شيخنا العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، لنتهم آراءنا عند رأيه وأفهامنا عند فهمه لما قاموا به من الجهاد العظيم قولا وفعلا وظاهرا وباطنا فيما نحسبه، والله حسيب الجميع. فإن في ذلك الخير وفي اجتماع الكلمة، والله إنه يعلم من الأشياء ما ربما لا ندري بها ولا تصلنا. نعم عباد الله، فلنلزم الحق وأهله وأن نكون معه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن ثناء الله عز وجل على آل الصدق قوله سبحانه: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. قال البغوي رحمه الله: الصادقين الذين صدقوا في إيمانهم. قال قتادة رحمه الله: صدقوا صدقت نياتهم واستقامت ألسنتهم وقلوبهم فصدقوا في السر والعلانية. هؤلاء هم الصادقون. ونحن نعرض أنفسنا عند هذه الآيات